بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، كان حديثنا في المجلس السابق عن غزوة أحد وما دار في هذه الغزوة العظيمة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث ومواقف كان فيها عبر ودروس عظيمة. وهذه الغزوة وإن كانت ربما تكون معروفة لدى الكثير وأحداثها ليست بالجديدة، إلا أن فيها من الدروس والعبر ما ينبغي أن يعاد ويكرر، خاصة تشابه ظروف هذه المعركة وأحداثها بواقعنا اليوم. فإن هذه المعركة وهذه الغزوة فيها مواقف تجلت فيها صفات المنافقين، والمنافقين هم شر الأعداء، وما ابتليت الأمة بشيء أعظم من بلائها بالمنافق الذي يظهر الإسلام ولكنه يبطن العداء لهذا الدين، فضرره أعظم وأشد من ضرر العدو الظاهر المعروف. فإذا نحن نؤكد على ضرورة قراءة السيرة النبوية والوقوف عند أحداثها، لأن الأحداث متشابهة. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر، والنبي عليه الصلاة والسلام عاش ظروف مشابهة لهذه الظروف التي نعيشها اليوم. وفي كل زمن تتكرر المواقف، تتكرر الأحداث. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحداث؟ كيف أن القرآن الكريم عالج هذه القضايا؟ نحن لأننا مع الأسف حدنا عن القرآن وابتعدنا عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك تخبطنا في مواقفنا وأصبح وضعنا وحالنا اليوم كما تلاحظون. وإلا فليست الأمة مستضامة وذليلة لأجل قلتها، قلة أعدادها أو ضعف سلاحها، كلا، إنما البلاء من الداخل، وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله في نهاية هذا المجلس. نحن كنا قد تحدثنا في بداية الحديث عن أحداث المعركة وما حصل، ثم ذكرنا أنه في بداية الأمر لما كان الصحابة رضي الله عنهم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصروا، والمعركة كادت أن تنتهي لصالح المسلمين، ثم حصلت المخالفة المعروفة من بعض الرماة من الصحابة رضي الله عنهم وعفى عنهم، فخالفوا الأمر ونزلوا من جبل الرماة ظنا منهم أن المعركة قد انتهت، ولم يستمعوا إلى كلام أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. فلما نزلوا من جبل الرماة رجع خالد بن الوليد الذي كان وقتها مشركا إلى خلف هذا الجبل، فصعد ببعض الفرسان معه والخيالة، ثم نادى ببقية المشركين فرجع الفارون من المشركين، ثم وقع المسلمون بين قبضة المشركين من الجهتين، فحصل بلاء عظيم ومصائب كبيرة حلت بساحة المسلمين، أصيب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب فيها عدد كبير من أصحابه. من أولئك الذين استشهدوا في هذه المعركة، بل هو في الحقيقة أول الشهداء، وهذا شرف ووسام له أن يكون أول شهيد في هذه المعركة، هو عبد الله ابن حرام الأنصاري، وهو والد جابر بن عبد الله الصحابي المعروف. وله قصة يحدث عنه ابنه جابر فيقول: رأى أبي في ليلة أحد أنه أول قتيل يقتل في المعركة، رأى في المنام أنه أول من سيقتل غدا، فقام رضي الله عنه واغتسل وتطيب ولبس ثيابه، ثم أيقظ ابنه جابرا وقال: يا جابر، أوصيك في أخواتك خيرا. كان له ثمان من البنات وليس له من الذكور إلا جابر، فأيقظ جابر وقال: أوصيك في أخواتك خيرا، إني رأيت أني أول من سيقتل في المعركة غدا. وما كان هذا من هذا الصحابي رضي الله عنه قاله جزعا أو متذمرا، كلا، بل كان يراه وسام شرف أن الله يصطفيه فيكون هو أول الشهداء في المعركة. ولذلك يقول جابر: فلما جاءت المعركة رفع يديه واستقبل القبلة وقال اللهم خذ من دمي حتى ترضى، يعني لا أريد أي ميتة، أنا سأموت سأستشهد، لكن لأجل أن الأمر فيك ومن أجلك فأنا يا رب أريد أن أموت ميتة ترضى بها عني، هذا دمي لك وهذا جسدي بين يديك، فأهب لك كل جسدي من أجلك، هذه التضحية، هكذا يكون الفداء لدين الله عز وجل. فقاتل رضي الله عنه وبالفعل كان أول من قتل في هذه المعركة. يقول ابنه جابر رضي الله عنه فلما انتهت المعركة جئت إلى أبي ووجدته مسجى مغطى، فجعلت أكشف الغطاء عن وجهه وأقبله وأبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراني ولا ينهاني والصحابة ينهونني عن البكاء. قال فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا جابر تبكيه أو لا تبكيه؟ والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظلل أباك بأجنحتها حتى رفعتهما. يا جابر والذي نفسي بيده لقد رفعت الملائكة أباك بين السماء والأرض فغسلته بصحاف من ذهب بماء المزن. يا جابر، شوف الكرامات من الله جل وعلا، ثلاث كرامات عظيمة وأعظمها الثالثة، قال يا جابر والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمة، أي شرف أعظم من هذا؟ كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان فقال يا عبدي تمنى. انتهت فترة الاختبار في الدنيا، الآن أنت في موسم أو في وقت الهدايا والجوائز والعطيات عند أكرم الأكرمين، يا عبدي تمنى. فقال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أتمنى أن أعود إلى الدنيا، لماذا؟ لأجل أن يسلم على أولاده أو يزورهم أو يتودع منهم؟ لا، أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال الله أما هذه فلا، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتمنى، قال أتمنى أن ترضى عني؟ قال الله قد رضيت عنك لا أسخط عليك بعدها أبدا. فهذا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن استشهد في هذه المعركة. في هذا الجو الصاخب الذي حصل للمسلمين وطارت فيه رؤوس وحصل فيه بلاء عريض ومصاب كبير، كان مما زاد البلاء بلاء أن أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. هناك إشاعة خرجت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكان سبب هذا أن ابن قمئة قاتله الله قتل مصعب بن عمير، وكان مصعب فيه شبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أن هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، فصاح فرحا ونادى في قريش قد قتلت محمدا، فثارت الشائعة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. وكان مقتل مصعب أيضا مقتلا عجيبا، كان هو صاحب الراية، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الراية ممسك بها في وسط الجيش وهو شاب، فلما حصل ما حصل للمسلمين ودارت عليهم الدائرة نفذوا ووصل الكفار إلى قلب المسلمين إلى موطن الراية، وهذه كانت قديما معروفة أنه إذا سقطت الراية فهذا دليل على هزيمة الجيش، فكان كل من الفريقين يحرص دائما على إسقاط راية الآخر لأنها مرتفعة، فإذا رآها الجيش قد سقطت صار عندهم هناك انهزام وانهيار معنوي لنفوسه وفروا. فوصل المشرك هذا إلى وسط المسلمين ثم جاء إلى مصعب رضي الله عنه وهو ممسك بالراية بيمينه فأهوى بالسيف على عضده فقطع يده، فبانت يده منه رضي الله عنه ورأى يده تسقط على الأرض، فما ولول ولا صاح ولا قال كذا وكذا، بل المهم عنده هي راية لا إله إلا الله ألا تسقط، فتناولها بالأخرى وأمسكها بيده الشمال ولا زال رافعا لها، فأهوى بالسيف على يده اليسرى فقطعها. تخيل أن تسقط يديه أمامه يراها في الأرض ساقطة والدماء تنزف من يديه بغزارة، أي ألم سيكون في ذلك الوقت له وأي مصاب يراه. ومع هذا فكان الهم الأكبر هو حفظ هذه الراية. قالوا فأخذ الراية وضمها على عضديه. تخيل معي المنظر، أن يضم إلى عضديه، إلى عضديه المقطعتين، الدماء تنزف وما بقي منها إلا القليل، لكن ضمها بعضديه حتى لا تسقط راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومع الأسف نرى بعض شبابنا اليوم في بعض المناسبات ربما يسقط علم البلاد الذي فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله ويوطأ بالأقدام أو يربط على خواصرهم ويرقصون ويطربون ويغنون. هل هذا يتوافق مع هذه الكلمة ومن مقتضيات هذه الكلمة؟ وهل هذا تكريم لهذه الكلمة التي فد الصحابة رضي الله عنهم بأرواحهم من أجل حمايته ومن أجل أن لا تسقط؟ شتان بين الفريقين. فامسكها بعضديه فأخذ هذا المشرك الكافر الرمح فدقه في صدره حتى سقط رضي الله عنه على الأرض شهيدا. واشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلص إليه المشركون وشقوا وجهه وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام أسنانه، ودخلت حلق المغفر في وجنتيه، وأصيب بشجة في رأسه، وغير ذلك من المصائب الكثيرة التي أحاط به عليه الصلاة والسلام وبقية الصحابة. وأدرك عليه الصلاة والسلام أن الأمر لن يزيد إلا بلاء، وأن المشركين الآن يحاصرونهم، فلا بد من كسر هذا الطوق والخروج من هذه الدائرة التي وضعها المشركون عليهم. فقام عليه الصلاة والسلام ومعه جمع من الصحابة وشقوا بصعوبة شديدة هذا الحصار وصعدوا إلى الجبل، وأحاط بعض الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآن صار مكانه معروف ومرتفع، فسيخلص إليه المشركون قطعا، فلا بد من التضحيات ولا بد من البذل. فسبعة من الأنصار رضي الله عنهم يتناوبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسقطون واحدا تلو الآخر موتا. وجاء من الصحابة رضي الله عنهم وكان أعظم أو من أعظم من وقف في معركة أحد باستبسال شديد هو طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، حتى كان أن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون غزوة أحد ويقولون ذاك اليوم لطلحة، كله لطلحة. كان رضي الله عنه وأرضاه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما حمله إلى الجبل ثم نزل مرة أخرى وقاتل، وكانت السهام تأتي إليه من كل مكان ويضرب بأنواع الأسلحة، حتى إن أحد المشركين هوى بالسيف على أصابعه فشلت يده رضي الله عنه وأرضاه، فأصبحت يده شلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. ومنهم سماك بن خرشة وهو أبو دجانة الذي سبق شيء من سيرته في المجلس الماضي، وكيف أنه ربط عصابة الموت على رأسه ثم أخذ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه رضي الله عنه أكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ظهره للمشركين حتى امتلأ ظهره بالسهام من كثرة ما يصيبه، ولكن كان ذلك كله دفاعا عن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله سعد ابن أبي وقاص، وكان عليه الصلاة والسلام يناوله السهام ويقول: ارمي فداك أبي وأمي. بل إن الأمر لم يقتصر على الصحابة فقط، بل حتى الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن كن يدافعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهن أم عمارة التي قد فعلت في هذه المعركة أعمالا عظيمة جليلة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذه المرأة وهي تهوي بسيفها على المشركين تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعجب لشأنها ويقول: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ سليني. قالت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها رفيقتي في الجنة. هذا من شيء قليل مما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمونه لهذا الدين ولحماية النبي عليه الصلاة والسلام. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فملأ درقته ماء وجاء ليغسل الدم الذي ينزف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فصب الماء عليه ومعه زوجته فاطمة، فلم يزد ذلك الجرح إلا نزفا. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الجرح لا يزيد إلا انسكابا وتدفقا، أخذت حصيرا وأحرقته بالنار ثم وضعته على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمسك الدم. وأما مالك بن سنان